بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 88 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للحافظ العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف بين يدي الحديث 58 في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال ابن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواه البخاري ومسلم. في اللقاء الماضي إخوة الإيمان والإسلام، وقفنا أمام بعض الفوائد الإيمانية المستنبطة من هذا الحديث، ثم بدأنا الوقوف مع بعض الأحكام الفقهية. فتكلمنا في اللقاء الماضي عن مسألة مهمة كانت بعنوان: أيهما أفضل للمرأة، صلاتها في بيتها أم صلاتها في المسجد؟ وعلمنا أن هناك مذهبان في هذا الباب، هناك من يرى أن الأفضل الصلاة في بيتها، وهناك من يرى أن الأفضل الصلاة في المسجد. ورجحنا أن الأمر يتعلق بالضوابط الشرعية والفوائد الشرعية، فإذا كان الأفضل للمرء تحصيلا للعلم النافع وتحصيلا للخير وزيادة خشوع في صلاة الجماعة أن تأتي المسجد، فهذا هو الأفضل. وإن كان وجودها في المسجد لا تحصل فيه علما نافعا ولا فائدة علمية، إذن بيتها أفضل. وإذا خرجت إلى المسجد لابد أن تتحلى بالضوابط الشرعية، وهذا ما سوف نفصله ونبينه إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. الآن معانا مسألة أخرى مهمة جدا في هذا الباب بعنوان حكم منع المرأة الخروج إلى المسجد. حكم منع المرأة الخروج إلى المسجد. فما زلنا مع هذه الرسالة الموسومة بصلاة الجماعة في ضوء السنة. يقول مصنفها تحت هذه المسألة: قد اختلف العلماء في منع المرأة المسجد والخروج لصلاة الجماعة فيه، فمنهم من منع بإطلاق، هناك مذهب يمنع المرأة بإطلاق أن تخرج إلى المسجد، ومنهم من منع بقيود، مذهب آخر منع بس بقيود معينة، ومنهم من أجاز، وإليك تفصيل ذلك. فإن الشافعية يقولون: إن كانت المرأة شابة أو كبيرة تشتهى كره لها الخروج، وكره لزوجها ووليها تمكينها منه. ده مذهب الشافعية، يرون أن المرأة إن كانت شابة أي خروجها يؤدي إلى الفتنة ويفتن بها الرجال ويقعون في الشهوة كمرض من أمراض القلب، أو كانت كبيرة سن ولكن أيضا تشتهى، فكره الشافعية خروجها، كره الشافعية خروجها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد جاءت أحاديث صحيحة تقتضي هذا التفصيل، منها ما رواه ابن عمر: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. ثم ذكر بعضا من أحاديث الإذن لهن بالخروج، وبعضا من أحاديث المنع، واعتبر الكلام السابق جمعا بينهما بأن تحمل أحاديث المنع على الشابة أو المرأة الكبيرة التي تشتهى، وتحمل أحاديث الإذن على المرأة العجوز التي لا تشتهى، وهذا مذهب الشافعي. طبعا هناك أحاديث منعت خروج المرأة إلى المسجد، منها مثلا ما ذكرناه آنفا في اللقاء الماضي أن النبي نهى المرأة أن تمس الطيب ثم تأتي المسجد، وفي رواية أن تمس البخور، فالمرأة إذا تطيبت تمنع من الذهاب إلى المسجد، تمنع من الذهاب إلى المسجد. كذلك اجتهد العلماء في هذا الباب فألحقوا بذلك ملابس المرأة، إذا كانت تلبس الملابس الحسنة التي تؤدي إلى الفتنة ولفت الأنظار إليها تمنع من الذهاب إلى المسجد، واضح؟ وعلى هذا قال الشافعية: فالشابة والكبيرة التي تشتهى يكره لها الذهاب إلى المسجد. فهذا مذهب الشافعية، وضعوا القيود فقالوا: أما الشابة أو الكبيرة التي تشتهى يكره خروجها إلى المسجد، أما غيرها تخرج إلى المسجد، يعني التي لا تشتهى، التي لا تشتهى أو التي خرجت بضوابط الشرع، بضوابط إيه؟ طبقت النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي تحث المرأة على العفة والطهر والنقاء والتزي بزي المرأة المسلمة والبعد عن كل ما يلفت الأنظار أو كل ما يؤدي للفتنة. ولهذا قال: يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة. إذا جاءت المرأة تستأذن زوجها يستحب لها أن يأذن له، أن يأذن له لقول النبي عليه الصلاة والتسليم في الحديث الذي بين أيدينا: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فلا يمنع ما دام طلبت أن تأتي المسجد بضوابط الشرع لفائدة علمية أو شرعية، فلا يمنعها الزوج، بل يستحب له أن يأذن لها في الذهاب لتحصيل الفوائد الشرعية. قال: يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة، إذا كانت عجوزا لا تشتهى، إذا كانت عجوزا لا تشتهى، وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها للأحاديث المذكورة، فإن منعها لم يحرم عليه. هذا مذهبنا، ده مذهب الشافعية. لماذا لم يحرم عليه؟ إن هم عندهم تفصيل أن مكث المرأة في المنزل هذا حق الزوج، وإتيان في المنزل وإتيانها المسجد نافلة، ولا شك أن الحق يقدم على النفل، فحقه أن تبقى، ده حقه الشرعي كزوج. إنما إتيانها المسجد سنة، فلا تقدم سنة على واجب، فلا تقدم سنة على ولذلك في الأحكام الشرعية مثلا قضية صيام النافلة، منع النبي عليه الصلاة والسلام تسليم المرأة أن تصوم نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه، في معنى كلام النبي، يعني إن المرأة مثلا تريد صيام الاثنين والخميس صيام سنة نافلة، زوجها موجود معها مش مسافر، إذا أرادت الصيام لابد أن تستأذن منه لربما يريدها، وهذا حقه، فلا تقدم نافلة على واجب، بل تأثم إن صامت نافلة وهو شاهد بغير إذنه، وإن صامت بغير إذنه ثم أمرها بالإفطار لحاجة الله عليها أن تسمع وتطيع، ده في النافلة يا جماعة مش في رمضان، الله يرضى عليكم، مش في صيام الفرض، أنا بقول فين؟ في النافلة. لا تيجي في رمضان تقول لها افطاري، الشيخ قال، الله يرضى عليك، أنا ما قلتش هذا، أنا أقول في صيام النافلة، في صيام السنة، إنما رمضان لا، ده فرض ما ينفعش، بالعكس أنت لو أمرتها بالإفطار وسمعت لك تأثم. واضح؟ فهمي عربي؟ احنا بنتكلم عن صيام إيه؟ النافلة السنة يعني تطوع، إنما الفرض فلا، لا طاعة لمخلوق في معصية إيه؟ الخالق. أيوة الله يرضى عليكم، أنا بخاف دايما، بحط الضوابط دايما عشان الذي ينقل عنا كثير ولم نقل به، وكلام يتقول علينا ولم نقل به مطلقا ولم نقصده مطلقا، فإن لله وإن إليه رجعون، ماشي؟ فأنا بخاف خاصة في الأحكام الشرعية. يبقى احنا بنتكلم عن صيام إيه يا جلول؟ النافلة السنة، اثنين الخميس، الأيام القمرية 13 و14 و15 من كل شهر عربي، مش رمضان، لأن رمضان حكمه إيه؟ فرض، ده ركن من أركان الإسلام. معايا؟ معايا يا شيخ رياض؟ بارك الله فيك. فمنع النبي المرأة أن تصوم صيام نافلة أو تطوع وزوجها شاهد إلا بإذنه، ليه؟ لأن عندنا قاعدة تقول لا يقبل الله نافلة ما لم تؤد فريضة، لا يقبل الله نافلة ما لم تؤد فريضة. حق الزوج واجب فرض، وصيام التطوع إيه؟ سنة ونافلة، فكيف نقدم النافلة على الحق الواجب؟ وكذلك هنا مكث المرأة في بيت زوجها واجب، الزوج محتاج لها الآن ولا إيه؟ فاهمين؟ ده حق، يبقى مكثها في بيت زوجها واجب، خروجها للمسجد إيه؟ نافلة، فإن أذن لها يستحب له ذلك. طيب وإن رأى أن ذهاب إلى المسجد في مفسدة، يبقى يكره لها أن تذهب، وبيتها أفضل، وبيتها إيه؟ أفضل. وده مذهب مين؟ الشافعية. ثم قال، قال البيهقي وبه قال عامة الفقهاء: ويجاب عن حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله بأنه نهي تنزيه، الحديث الوارد في النهي ده نهي تنزيه مش نهي تحريم، إننا عندي النهي ينقسم إلى قسمين، في عندنا نهي تحريم وعندنا نهي تنزيه. نضرب أمثلة: احنا عندنا في الأصول يا جماعة لما درسنا الأصول قلنا إن كل أمر في الكتاب أو السنة يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الند، وكل نهي في الكتاب والسنة يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. فاكرين الكلام ده؟ طيب ونضرب أمثلة. عندما يقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، مش ده نهي؟ نهي ولا مش أسلوب نهي؟ بقول لك اوعى تزني، المعنى الدارجة ولا تقربوا الزنا، صح كده؟ ده نهي. عند القاعدة تقول النهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. فلما أجي أسألك حكم الزنا إيه؟ تقول لي إيه؟ عايز أسمع.
حرام.
بارك الله فيك. يبقى حكم الزنا إيه؟ حرام، من ورد به النهي. طيب. يبقى النهي هنا يفيد التحريم. بل وقد حد الإسلام الحدود على من زنى. وعندنا في الإسلام حد الزنا معلوم من الكتاب والسنة. فالزاني إن كان غير محصن، يعني شاب عزب لم يتزوج، حد في الإسلام إن وقع في الزنا الجلد 100 جلدة. طب الزاني المحصن متزوج أو سبق له الزواج وزنى، حد في الإسلام الرجم، حد في الإسلام إيه؟ الرجم. فمن هذا كله يبقى الحكم الشرعي لقضية الزنا إيه؟ التحريم. يبقى ده اسمه نهي تحريم، نهي إيه؟ تحريم. طيب لما يجي حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الآن، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، ما ده نهي أهو، صح كده؟ فأنا عندي النهي يفيد التحريم، احنا قلنا القاعدة ما لم ترد إيه؟ قرينة. طب فين القرينة هنا يا عم الشيخ؟ على قول الشافعية إن النهي هو نهي تنزيه مش نهي تحريم. القرينة من خلال ترتيب الواجبات والسنن والنوافل، إن عندنا حق الزوج واجب، وذهاب المرأة للمسجد إيه؟ نافلة، ومعلوم أن حق الزوج يقدم على إيه؟ النافلة. حق الزوج يقدم على النافلة، هذه واحدة. ثانيا ورود أحاديث كثيرة تمنع المرأة من الإتيان للمسجد في حالات معينة، معايا كده؟ إذا مست الطيب فلا تخرج إلى المسجد، نهيه. وحديث أفضلية صلاتك في البيت، المرأة اللي أتت النبي تسأله قالت إني أحب الصلاة خلفك، بتقول للنبي الكلام ده عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في بيتك، صلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك، صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين لنا الأفضل صلاتك فين؟ في البيت. يبقى إذن القرائن دي كلها صرفت لنا النهي الوارد في حديث النبي فلا يمنعها من التحريم إلى الكراهة التنزيهية. يبقى عندي هنا الكراهة كراهة إيه؟ تنزيهية، إن أنت تمنعها مكروه، كراهة تنزيهية، يعني الأفضل والأولى يستحب ألا تمنعها، ألا تمنع. أما إن منعها لما يراه من وجود المفسدة أو توقع المفسدة فله ذلك، ولا حرج عليه، ولا حرج عليه، إلا وخلي بالك من إلا دي، إلا ألا تكون هناك مفسدة، وأن تكون في حاجة لتحصيل علم نافع وخير. ومنعها قال بعض أهل العلم نخشى أن يأثم لافتئاته على السنة، نخشى أن يأثم لافتئاته على سنة النبي، يعني أنت لم تعلمها في بيتك ولم توصل لها الهدى، وعندما استأذنتك لطلب العلم والخير منعتها، يعني أمر عجيب جدا، زي المثل اللي يقول لك إيه؟ لا يرحم ولا يحب رحمة ربنا تنزل، وده الصواب، ما تقولش لا يرحم ولا يسيب، مين اللي يسيب ده؟ لأن المثل ده باطل، ولا يسيب رحمة ربنا تنزل، يعني أنت خلاص جعلت له القوة إنه يمنع الرحمة، يقول لك لا، عدل بقى عشان تصوت، تقول إيه؟ لا بيرحم ولا بيحب رحمة ربنا تنزل، فهمت يا ابني؟ لكن اوعى تقول لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل، معنى انه ما بيسيبش يعني عنده القوة انه يمنع، فهمت يا ابني؟ يبقى دايما الفاظنا نعرضها على القرآن والسنة قبل ان نتلفظ به. فهناك من الناس نسأل الله السلامة بيكونوا عادة مفاتيح شر ومغاليق خير. يعني أنت ما علمت زوجتك الإسلام وما علمتها الأحكام، وخاصة في تلك الدول الأوروبية تحت يعني بتكون الحاجة ماسة لتعلم المرأة أمر الدين، فأنت غفلت عن تعليمها ولم تيسر لها سبل العلم، وإذا طلبت هي حتى تتعلم وتستفيد تمنعها، فيخشى أن تأثم لافتئاتك على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ إذا رأى الشافعية أن النهي الوارد في الحديث نهي تنزيه لا نهي تحريم لوجود القرائن المتعددة. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى، قال أبو حنيفة ومالك: صلاتهن في بيوتهن أفضل، صلاتهن في بيوتهن أفضل. وكره أبو حنيفة خروجهن إلى المساجد لصلاة الجماعة وللجمعة والعيدين، ورخص للعجوز خاصة في العشاء الآخرة والفجر. العجوز اللي هي مين؟ لا تشتهى، يعني خلاص تقدمت بها السن ولا تشتهى، مع إن أيضا الكبيرة هناك برضو الكبير تعجبكم طول الحاجات دي إن شاء الله عليكم قاعدين للسقطة واللقطة. فرخص أبو حنيفة للعجوز خاصة في العشاء الأخيرة والفجر. قال: وقد روي عنه أنه لم يكره خروجهن في العيدين، أي عن أبي حنيفة، يعني أباح لهم الخروج لإيه؟ للعيدين. وقال مالك: لا نمنعهن من الخروج إلى المساجد، وأباح للكبيرة شهود العيدين والاستسقاء. شهود العيدين والاستسقاء أي صلاة الاستسقاء، طبعا معروف صلاة الاستسقاء عندما تجف الأرض ويقل المطر يسن لأهل العلم والدعاء والأئمة الخروج لأهل المحلة والبلد إلى مكان خلاء، يصلون ركعتين صلاة الاستسقاء ويشأرون إلى الله تعالى بالدعاء حتى ينزل الغيث بأمر الله رب العالمين. فقالوا: ويستحب للمرأة أن تشهد إيه؟ صلاة الاستسقاء، أي المرأة العجوز. وقال: تخرج الشابة إلى المسجد المرة بعد المر، يعني لا تجعلها عادة ولكن أحيانا تروح على حسب الحاجة، ده قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وناقش الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعض أدلة المانعين، يعني الجماعة اللي منعوا خروج المرأة للمسجد ابن حجر بيناقشهم. فقال: تمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا. قال ابن حجر: وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم، حتى وإن قالت أمنا عائشة أو كلامها ينبئ بالمنع، إلا أنه الحكم لا يتغير. لماذا يا جماعة؟ الله تعالى قال وقوله الحق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي أن الإسلام اكتمل على يد النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا استأذنت أحدكم زوجته أو امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، خليك معايا أول، فلا يمنعها، الحكم قائم، حكم إيه؟ قائم، حتى وإن قالت عائشة بخلاف ذلك رضي الله عنها وأرضاه، لأن عندنا نص، عندنا إيه؟ نص. أو كان يعني يستفاد من قول عائشة أنها تميل للمنع، ميل عائشة للمنع لما أحدث بعض النساء بضوابط الشرع، لكن هنقول طيب من قال بذلك اتهم المشرع جل وعلا بالجهل. الله تعالى هو الذي فرض الفرائض وشرع الشرائع، والله تعالى يعلم ما سيحدثه النساء، فلو كان الإحداث يؤدي للمنع لأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ده حكم شرعي، حكم إيه؟ شرعي، ما دام النبي قال فلا يمنعها يبقى الحكم إيه؟ قائم حتى وإن قالت عائشة بخلاف ذلك، أو كان يستفاد من قولها المنع لما رأته من بعض النساء التي أحدثن بعض الأمور بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فابن حجر بيرد على هذا الكلام يقول فيه نظر، فيه إيه؟ نظر. يقول وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم، لأنها علقت على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنت، فقال لو رأى المن فيقال ردا عليه لم يرى ولم يمنع، فاستمر الحكم حتى إن عائشة لم تصرح وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المن. ثم قال ومما يرد أيضا به على هذا الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى عالم ما سيحدثنا، عالم ما سيحدثنا النساء، من صفات الله تعالى العلم ولا إيه؟ الله عليم، عالم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ثاني، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. أربع حاجاتهم في علم لا تحفظهم أو كعقيد. علم ما كان يعني الماضي، يعلم الماضي كله لأنه خالقه سبحانه جل وعلا، وعشان كده بنقرأ على مائدة القرآن قصص الأنبياء والمرسلين السابقين وقصص الأمم من لدن آدم عليه السلام. هل رأينا هذا معه؟ هل عشنا الفترات دي أبدا؟ من أخبرنا؟ الله عز وجل. تجد مثلا الولد محمد الصغير ده تقول له مثلا احكي لنا قصة سيدنا آدم وخلق سيدنا، احكي لك، يقول لك ربنا عز وجل خلق آدم من تراب صح؟ ونفخ فيه من الروح صح يا محمد؟ وعلمه أسماء كل شيء صح؟ وأسجد له الملائكة. مين اللي امتنع محمد من السجود؟ أي إبليس. قال لك إبليس، هو عارف أن إبليس امتنع. عرفت منين يا محمد؟ من القرآن، القرآن اللي أخبارنا كده ماشي كده، والقرآن حكى لنا قصة سيدنا نوح مع قومه، دعا 950 سنة ولم يستجب معه إلا القليل من قومه ماشي كده، وبعد كده صنع الفلك، السفينة يعني المركب، أو بلغة أهل المغرب الوبور، البابور ماشي كده، عمل البابور وركب المؤمنين معه، ومن كل زوجين اثنين، وكانت النجاة بالطوفان وإهلاك الكافرين والمعاندين. يا محمد عرفت الكلام ده كله منين؟ يقول لي عشان عم الشيخ أنا حافظ سورة نوح. سورة إيه يا محمد؟ نوح في القرآن. محمد ما شاء الله في سورة الشورى الآن، يعني حافظ سورة نوح. فسورة نوح كلمته عن قصة سيدنا نوح. وعلى المعلم أو المحفظ لما يجي يحفظ يبقى يرشد الأطفال للقصص، خد سورة فيها قصص يعلم الأطفال كده ببساطة باختصار ماشي كده، لأن أنا مش قاعد ألقن فقط، لأن أنا عايز كمان أربي وأعلم. ودايما تطلق للطفل أنه يسألك وتجاوب عليه برفق، بس تجاوب بعلم، ما عندكش علم اسكت خالص. دي مشكلة، لأن في ناس بيتجرأوا يقول لك لا عندك اتكلم، ما عندكش اسكت، خليك في القرآن فقط، ما تعلمش شيء أنت لا تعلمه، ولا تتكلم في القرآن بهواك ولا برأيك أبدا، كلام رب عز وجل أن يكون فيه على علم. طيب يبقى إذن الماضي الله يعلمه، الحاضر الله يعلمه ولا إيه؟ يعلم حالنا، يرى مكاننا، يسمع كلامنا، يعلم سرنا وجهرنا سبحانه جل وعلا. المستقبل يعلم، وعشان كده لما تقرأ في الفتن النبي يقص علينا في النصوص وذلك القرآن علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى ونهاية العالم والبعث وأهوال البعث والقيامة، مش ده كله في المستقبل ولا إيه؟ فبيديك علاماته، فالله يعلم المستقبل كله. وهناك أمور اختص الله فيها بعلمه لا يعلمها أحد من المخلوقين، منها الكليات الخمس في أواخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم دول؟ من يعلمها؟ الله عز وجل. وذلك عندما سئل رسول الله وكان السائل جبريل: يا محمد أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، فالغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن قد يكشف الله تعالى بعضا من غيبه لأنبيائه ورسله لإثبات صدقهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه، الآيات في سورة الجن. وذلك عندما مر النبي على القبرين فقال: إنهما يعذبان، حديث عبد الله بن عباس: وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. مدى من الغيبة، عذاب القبر من الغيب. كشف الله بعضه للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم لإثبات صدق النبي وتحذير الناس من هذه الأخلاقيات المذمومة. واضح؟ يبقى المستقبل يعلمه الله عز وجل، المستحيل يعلمه الله، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وده من علم المستحيل، ما في إله غير الله. ولكن يقول لك عشان يعالج الأفهام المريضة التي ألحدت وأشرقت وجعلت لله الأنداد، بيقول لهم كده: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. يا جماعة أنتوا أصحاب العقول الخاربة يلي تزعمون أن للكون آلهة متعددة، ما هم عندهم آلهة متعددة، حتى يقول لك إله النور وإله الظلمة وشركة، يعني عندهم شركة آلهة، الأب والابن والروح، وبعدين في الثلاثة واحد، يعني العملية كده لخبطة تحيرك وتتعبك، ما انتش عارف لا عارف لا تهبط ولا تصعد، تخلي الدماغ تخبط في بعضها وترزع مش فاهم حاجة. واضح؟ عملوا شركة للآلهة. فيجي القرآن يقول لنا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. تعالى يا جماعة انتم، لو كان في أكثر من إله، إيه اللي يحصل في الكون؟ هيبقى عندنا عدة افتراضات. إما أن يكون عندنا إلهين مثلا، ماشي كده؟ يبقى كل واحد قوي زي التاني، نفس القوة، صح كده؟ فلو كل واحد زي التاني في القوة، إذا لذهب كل إله بما خلق. إحنا اتنين في قوة واحدة، خلاص يا عم أنت خليك الناحية دي، وأنا الناحية دي. خد أنت الشرق وأنا أخد الغرب. وأنا حر بقى أعمل اللي أنا عايزه في مملكتي وأنت أعمل. الكلام ده موجود؟ اسمع صوت. انت من ساعة ما اشتغلت بتهز دماغك بس. فده مش موجود. طيب الافتراض الثاني: ان يكون احدهما اقوى من الاخر. فلو كان احدهما اقوى من الاخر يبقى الاخر ما يبقاش اله. وصلت دي معايا يا ابني؟ زي ما قال لك الابن والاب في بعض عقائد القوم، يعني الابن عندهم سيدنا عيسى وهو إله، والأب اللي هو الرب وهو إله في بعض المذاهب عندهم. يعني نقول لهم: طب يا جماعة، يعني الابن إله والأب إيه؟ إله. ده إله وده إله، صح كده؟ طيب لو الابن أصدر قرار كإله والأب أصدر قرار غيره، ننفذ قرار مين، الابن ولا الأب؟ الأقوى. مين الأقوى؟ يقول لك الأب. يبقى الابن مش إله، لأن الإله اللي له الحكم وله الأمر، ما ينفعش اتنين لهم الحكم والأمر، يبقى اعبدوا الإله. وزي ما سيدنا النبي قال لحسين والد عمران رضي الله عنهما، قال: يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، بعبد سبع آلهة، ستة في الأرض واحدا في السماء. عنده ستة أصنام في الأرض، يعبد بهلات، يعبد هبل، يعبد أساف، نائلة، عمال، الآلهة كتير. ما أنا قلت كان كل واحد بيعمل إله على مزاجه ولا إيه؟ طيب فالنبي سأل سؤال، قال: يا حسين، من لرغبتك ورهبتك؟ مين اللي ما تكون محتاج له تروح له
وما تكون خايف تلجأ له. قال الذي في السماء، عارف من تحت حجارة، أنا دلوقتي خايف روح للحجر، الحجر يعمل لك إيه؟ لا بيسمعك ولا بيشوفك، ماشي كده؟ طيب. قال الذي في السماء، قال له النبي إذن أعبد الذي في السماء وأعطيك دعوتين، أعلمك دعوتين. يعني سيبك من اللي في الأرض، ما ينفعوش آلهة بالعقل كده، ما ينفعوش آلهة، وأنا أعلمك إيه؟ دعوتين. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا حسين قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. كم دعوة دون؟ لا تغفل عنهما. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فالشاهد إن لو كان أحدهما أقوى يبقى هو الإله، يبقى التاني ما ينفعش إيه؟ إله. إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعل بعضهم على بعض، إنه تفوت في القوة، ممكن ده يقول لك أنا هخلق إنسان لونه أبيض، التاني يقول له هخليه لك أسود، ما يبقى فيه بقى إيه؟ صراع ولا إيه؟ صراع الأقوياء. الكلام ده موجود في الكون؟ قول ناين، انتوا مش ألمان ولا ايه؟ ولا انا جيت غلط؟ دخ، قال لك دخ، دخ على روحك. ما هو دخ بالألمان يعني طبعا يعني ايوه، عشان برضه الناس اللي بيسمعوني يبقوا عارفين يعني ايه دخ. الشيخ بيقول له دخ على روحك. فالله عليم، الله عليم سبحانه جل وعلا. فالذي فرض الفروض وشرع الشرائع ألا يعلم سبحانه أن مع مرور الزمان بعض النساء سيحدثن ولا لا يعلم؟ ها يعلم. ورغم كده قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فلا إيه؟ يمنعها. ازيك يا عبد القادر؟ تعالى يا عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر تعالى. لا انت جاي العصير معنا، امسك باليمين، يلا ايش تبغى عند ابوك بقى؟ واضح. فقال ابن حجر رحمه الله تعالى ثم قال ومما يرد ايضا به على هذا الاستدلال ان الله سبحانه وتعالى علم ما سيحدث، ما سيحدثنا اي النساء، فما اوحى الى نبيه بمنعهن سبحانه. ولو كان ما أحدثنا يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. شوف الاستدلال الجميل أوي، الرد الجميل أوي. قال لو كان إحداثهن أي النساء، بعض النساء يعني يؤدي إلى منعهن من المساجد، يبقى من باب أولى يتمنعنا منين؟ من الأسواق. المرأة بتروح السوق أم لا؟ بتروح. طب ما منعتهاش ليه؟ مع ان في الاسواق معروف ان الاسواق شر بقاع الارض ولا ايه؟ بنص كلام النبي صح؟ لكن يقول لك عشان في حاجه، حاجه البطن، المطعم والمشرب. طب بالله عليك، حاجه البدن تقدم ام حاجه الروح التي تؤدي الى السعاده في الدارين الدنيا والاخره؟ ايه اللي تقدمها؟ حاجه الروح، العلم النافع، العلم الشرعي، إصلاح الدين. واضح؟ فده مقدم. وأيضا فإن الإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت. يعني كنا نمنع، نمنع مين؟ اللي خلفت. لبسالك بنطالون وبادي وتقولك راح المسجد، والله اتقي الله لما تلبسي الجلباب نوديك المسجد. تبع المسجد ازاي تتمي الناس؟ ناقصين بلاوي سودة ولا ايه؟ فاهم؟ ممكن لك حق ان تمنعها هنا لانها حدثت، خلفت، حط لك البرفان وراح. راح فين يا ست انت؟ هروح راح المسجد. تعملي في المسجد انت؟ اصحى يا ابني انت، الواد نام ابنك اهو، خلي بالك انت، اصحى بقى. طيب فدي ما تروحش المسجد دي عشان متعطرة ونص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن اللي أحدثت نمنعها، أما غيرها فلا. يقول والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب، لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، وكذلك تقييد الإذن بالليل لأنه أستر. أذن الله في صلاة العشاء الأخيرة في الفجر في سترة وفي ظلام ومعها المحرم طبعا، فلا بأس أن تأتي المسجد للصلاة. إذن بننظر دايما للمصلحة الشرعية. يقول المصنف قلت ولعل ابن حجر أفاد هذه الردود على هذا الحديث من ابن حزم، فقد رد عليه ردا بليغا، منها أن الاحتجاج بأقوال الناس لو كان كذا لكان كذا على إيجاب أمر لم يكن احتجاج ساقط، لأنه من الاستدراك على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والشرع قد تم والدين اكتمل، فلا يصح هذا لما فيه من اتهام المشرع بالجهل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. خلاص الدين في نصوص وفي شرائع ماشي كده، لا يجوز لك أن تفتأت أنت على الشارع وتحكم عقلك وتترك الايه النص الوارد في الكتاب أو السنة. وذلك عندنا قاعدة كده عند الأصليين تقول لا اجتهاد مع نص، لا اجتهاد مع نص، ما دام النص صريح صحيح لا اجتهاد معه إلا النصوص التي تحتمل التأويل، تحتمل ايه التأويل. يعني مثلا في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، النص ده يحتمل التأويل لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة انطلقوا في الطريق حان وقت العصر ولم يصلوا بني قريظة بعد، انقسم الصحابة فريقين، بعضهم قال إن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ما طلب منا تأخير العصر، إنما طلب منا المصارعة والمبادرة، أما وقد حان الوقت فلابد أن نصلي في الوقت، وخاصة عندهم نصوص أخرى منها ما جاء في الصحيح من فاتته صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله، فقد حبط إيه عمله. فخذوا باجتهادهم في هذه المسألة وصلوا إمتى في الوقت وفي الطريق. الفريق الثاني قال لا لن نصلي إلا في بني قريظة، خدوا بمنطوق النص واجتهدوا وصلوا عند غروب الشمس وصلوا ببني قريظة. لما علم النبي بأمرهما أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، ليه؟ النص ده يحتمل التأويل، يحتمل إيه التأويل، مدام يحتمل التأويل نقر هذا ونقر هذا، لكن لا شك أن أحد الفريقين على صواب والآخر على خطأ. ولكن في مقام الاجتهاد احفظوا كويس، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه أجر. يعني الجماعة اللي صلوا متأخر دول أخطاء في الاجتهاد لكن لهم أجر الاجتهاد، يبقى مين اللي كان على صواب؟ اللي صلى في الوقت في الطريق. ولذا أقر النبي هؤلاء وأقر هؤلاء. يبقى النص إذا كان حمال للتأويل نقر هذا وهذا، مع بيان أن الصواب مع أحد الطرفين، لأن الصواب لا يتعدد، الصواب لا يتعدد. طيب إذا كان النص صريحا صحيحا ينفع اجتهد معه؟ أبدا. النبي قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعه. ها؟ ممكن تأوله ده؟ خلاص قال لك استأذنك خليها تروح، ما فيش فينا أصل وأصل. يبقى أنت لما تيجي تقول أصل وفصل هتتكلم بالإيه بقى؟ بالعقل، وهتسيب النقل، ودي مشكلة، ودي مشكلة. ماشي كده؟ قد نقول إذا كان في نصوص أخرى تجمع بين النصوص، إنما لا تقدم عقلك على كلام ربك أو كلام نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال ثم إن عفوا قال وقد أحدث بعض النساء أمورا منكرة كالزنا على عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هناك بعض الصحابيات وقعنا في هذه الكبيرة كالمرأة الغامدية التي زنت ولا إيه، ورجم فيه ومع ذلك لم يمنعهن، وقد يقال لتوفر الآمن. يعني كان في عهد النبي عشان تقولش بقى كان في ناس أحدثت ولا إيه، فإن يمنعهم من المسجد أبدا. ولو كان الإحداث سبب للمنع لبين ذلك النبي تفصيلا، واضح؟ لكن النص كان صحيحا صريحا فيبقى على حكمه. يقول: ثم إن بعض العلماء قد أجاز للنساء الخروج إلى الأسواق وغيرها، فكيف لا يمنعهن من الأسواق ويمنعهن من المساجد؟ يعني أمر عجب، أمر عجب حقا، إن أنت تفتي النساء بجواز الذهاب للأسواق وعايز تمنعهم منين؟ من المساجد. ينفع؟ بتقولوا إيه؟ ما ينفعش، صح؟ بارك الله فيك. ثم قال: وقد اتفق الناس على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع النساء قط الصلاة معه في المسجد إلى أن مات. ما تصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنما منعش النساء قط أبدا من الصلاة خلفه في المسجد صلى الله عليه وسلم، بل جعل لهن بابا خاصا بهن في مسجده صلى الله عليه وسلم. بل عندما جاءت بعض النساء للنبي يسألنه أن يخصص لهن يوما من نفسه، يعني بعضهن قال: يا رسول الله، أنت أعطيت الرجال يعني منك كثيرا، يوميا بيصلوا معاك وفي دروس العلم وفي المواعظ وكذا، يعني اجعل لنا يوما منك، احنا عايزين يوم خاص بالنساء. فجعل النبي لهن يوما خاصا بالنساء فقط، كان يوم الاثنين من كل اسبوع كان النبي يجلس مع النساء يعلمهن امر دينهن صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وما منعهن النبي عليه الصلاه والسلام. مش بس كده، وجاء من بعد رسول الله الخلفاء الاربعه الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، وما عهد على احدهم منع النساء من الصلاه في المسجد رضي الله عنهم اجمعين، واضح؟ فصح انه عمل غير منسوخ، وان من منعهن فقد اخطا، وان من منعهن فقد اخطا لانه خالف السنن. فاذا ثبت هذا، ثبت أن خروج النساء بالضوابط الشرعية لصلاة الجماعة في المسجد من أعمال البر، أي من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة. ولهذا قال: ولا يحل لولي المرأة ولا لسيد الأمة منعها من حضور الصلاة في الجماعة في المسجد إذا عرف أنهن يريدن الصلاة، هي فعلا جاية تصلي. ولا يحل لهن، أي للنساء بقى، أن يخرجن متطيبات، ما تحطش برفان ولا عطر، ولا في ثياب حسان مزرقشة ومزخرفة ألوان الطيف تلفت الأنظار، ما ينفع، ما يصير، ماشي؟ طيب، فإن فعلت، يعني فعلت هذه الأمور المحرمة، له أن يمنعها، له أن يمنعها. وصلاتهن في الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات، وصلاتهن في الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات. انتهى كلامه. قلت، أي المصنف والذي ينبغي قوله، إن المرأة إذا التزمت بالضوابط الشرعية التي سنذكرها في المباحث القادمة، فلا يحل منعها الخروج إلى المسجد، بل من منعها خالف السنة. وأرجو ألا يأثم بهذا، لأنه مقتئت على النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، إذ أن أحدا منهم لم يمنع النساء من المساجد، ولما في صلاتهن في المساجد من فوائد إيمانية وعلمية لا تحصلها بصلاتها في البيت. صلاة الجماعة بتكون خير معين على الخشوع في الصلاة بخلاف اللي يصلي في البيت منفرد، واضح؟ ثم قال عياض رحمه الله تعالى: قوله لا تمنع إماء الله مساجد الله، وما جاء من الأحاديث حد للرجال على هذا، وفيه دليل على أن للرجل منع امرأته من الخروج إلا بإذنه، وأن خروج النساء للمساجد مباح، ولكن على شروط، كما جاء في الحديث قال: وقال العلماء ألا يخرجن متطيبات، ما تخرجش المرأة للمسجد حتى طيب أو عطر، ولا متزينات، وعرفنا متزينة يعني إيه، ولا مزاحمات للرجال، وأن ذلك بالليل أي عشان يكون ستر. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي ألا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها. تجد بعض النساء ماشية عمالة تشخلل، تمام، دي ما ينفعش، دي الله يهديك ماشية عمالة ترن، لفلنا مش عارف ايه، خلاخيل في رجلها ودلاديل في ايديها وتين تيرين تين، وهي ماشية كل الناس عمالين يقولوا ايه اللي قطر معدي ده ولا ايه مش عارف. بيفكرني ببياع العرقسوس زمان في بلدنا، عارفين بتاع العرقسوس؟ عارفين بياع العرقسوس؟ في مصر كده كان يلبس كده بنطلون كده عامل زي البنبوتي بتاع الصيد سمك، وماسك بتاع زي بتاع الراقصات، تيرين 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 وهو ماشي في الشارع، انت بس تبص حوالين منك تين ايه ده اللي جاي ده. برضو بعض النساء كده تفكرنا بتاع العرقسوس ماشي تشك تشك تك تك، ما ينفعش الله يهديك ويصلح حالك. وبعضهن يلبسنا كمان الاحذيه اللي هي العاليه دي، تبقى ماشي عامله طخ 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 طخ، انت غصب عنك تروح باصص، هي تقول طخ وانت تقع في الفخ. دي ما ينفعش دي تيجي المسجد بالشكل ده. يقول: ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شاب ونحوها ممن يفتتن بها يفتتن بها، وألا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحو. قلت أي المصنف، وسيأتي تفصيل الكلام في تلك الشروط في المبحث القادم إن شاء الله، اللي هو المبحث القادم بعنوان الضوابط الشرعية لخروج النساء للمساجد. الوقت العشاء بقي قد إيه؟ 10 دقائق، يعني ناخد المبحث ده. طيب الله يرضى عليك، ويعني لو زودنا دقيقة يعني إن شاء الله ماشي. المبحث الثالث: الضوابط الشرعية لخروج النساء للمساجد، عشان نعلم نسانا في البيت لما تيجي تروح المسجد تروح ازاي، شكلها يكون ايه وهي رايحة المسجد، وده مهم جدا عشان لما تبقى جاية لطاعة تؤجر، لان ممكن المرأة جاية المسجد وهي عاصية لله تعالى ولا أجر لها بل تأخذ أثام، فأنا عايز لما تخرج المرأة من بيتي تيجي المسجد تبقى مأجورة، ماشي كده، نقول لها تعمل ايه؟ وده السؤال المهم جدا اللي هي الضوابط الشرعية لخروج النساء إلى المساجد. طبعا غير المتزوجين ما لهمش دعوه بالكلام ده كله، بس يحفظوه لما يتزوج يبقى يعلم. انا مش هذكر اسمك. الضوابط الشرعيه لخروج النساء للمساجد: اولا، ان تستاذن الزوج وياذن لها، تستاذن منك وانت تديها الاذن، ادي واحد، لأن مكثها في البيت حق الزوج فلا بد من إذنه، لحديث ابن عمر: لا تمنع إماء الله مساجد الله. بيقول لأولياء الأمور، للزوج للأب، يبقى إذا تيجي تستأذنك، لما تيجي تستأذنك يبقى أذن له بالضوابط. ولحديثه أيضا: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعه، وفي رواية: لا تمنع نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. مش انت الله قومي روح المسجد، انت عايز ترتاح منها، الله يهديك، انت مش عايز تروح ايه توديها ليه وهتروح ليه؟ هل في فائده علميه او شرعيه، ولا انت عايز كده؟ ايه الاخبار يا عربي، حان الاوان ولا ايه؟ قريب ان شاء الله، ان شاء الله قريب تيجي الزوج عشان تعلمها الكلام ده يا عربي. بارك الله فيك العربي متزوج حديث، ان ربنا يبارك فيه. وزي ما انتوا عارفين بقى الاجراءات، لازم تدرس اللغه الالمانيه عشان تيجي. بتدرس هي الان؟ ها، درست ونجحت، الله اكبر، ابشر، عقبال واحد صاحبنا تيجي بالسلامة ان شاء الله. يقول: وهذا اعم من كونه بالليل او بالنهار، لان اكثر الرواه عن حنظله لم يذكره بالليل، يعني في أي وقت استأذنتك للصلاة إذن لها. وكذلك رواه جماعة من الثقات، سفيان بن عيينة ومعمر ويونس بن يزيد وعقيل والأوزاعي والسراج، وكلهم عن الزهري بغير تقييد. وإن كان جماعة من الحفاظ رووه مقيدا الإذن بالليل، قال ابن حجر: وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أثر، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت المفسدة منهن وعليهن. ونقل عن النووي رحمه الله تعالى قوله: استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب، لأنه لو كان واجبا لانتفى معنى الاستئذان. طب تستأذن مدام هي عايزة تروح، خلاص واجب أنها تروح، تستأذن ليه؟ يبقى الإذن ليس الوجوب، لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيرا في الإجابة أو الرد. مدام بتستأذنك يبقى أنت ليك حق أن أنت تأذن أو تمنع. إمتى تمنع؟ إذا خلفت ضوابط الشرع. ما خلفتش الضوابط إذن لها أن تذهب المسجد لتتعلم وتحصل الفوائد الإيمانية العلمية. سؤال مهم، ويبقى لنا هنا سؤال، هو هل إذا التزمت المرأة بالضوابط الشرعية من حق وليها أن يمنعها؟ يعني انضبطت وملتزمة تمام التمام، هل له الحق أن يمنعها؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: نعم نعم يجوز له ذلك، وأن من حق ولي أمرها أن يمنعها. وحمل النهي على منعهن في الأحاديث السابقة على كراهة التنزيه. إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد والتزمت الضوابط الشرعية في الخروج يحرم منعها. يحرم منعها ما دام لهاش زوج، ما ينفعش يمنعها ما دام التزمت الضوابط. إنما الزوج يمنعها ليه؟ ممكن يكون محتاج لها دلوقتي الزوج، فلو حق أن يمنعها. ما عملتش طعام لأولاده، تقول له راح المسجد، ينفع؟ اقعدي اعملي الطعام، العيال عايزين ياكلوا، انا عايزه اقعدي شوفي امور بيتك الاول. هو محتاج لها يا اخي، ماشي حق شريف، محتاج لها ولا مش محتاج لها؟ خلاص يقول لها اقعدي ما دام محتاج لها. وخالفه ابن حزم فقال: إن المرأة إذا التزمت بالضوابط الشرعية في الخروج فمنعها حرام ويأثم مانعها. ده كلام ابن حزم. طبعا تعرفين ابن حزم رحمه الله تعالى كان من الظاهرية، فكثيرا ما يأخذ بظاهر النص رحمه الله تعالى، فقال بالتحريم، ما حرام أنك تمنعها. قلت أي المصنف: والقول ما قاله ابن حزم، يعني المصنف بيرجح كلام ابن حزم رحمه الله تعالى، لأن عمر بن الخطاب لم يقدر أن يمنع امرأته على الرغم من غيرته الشديدة. يعني عمر كان يغار جدا، وعلى الرغم من ذلك ما كانش يقدر يمنع زوجته المسجد رضي الله عن عمر. وذلك لما يعني بعض الصحابة تعجب وسأل يعني عمر شديد الغيرة، فلما لم يمنعها؟ قال له ولده: يمنعه حديث النبي. النبي قال لا يمنعها، خلاص ما يقدرش عمر رضي الله عن عمر، كانوا واقفين مع النصوص. يبقى المصنف بيرجح التحريم، انك ممنوع تمنعها ما دام التزمت بالضوابط ايه الشرعيه. قال: ولم تمتنع عن المسجد مع ما تعلم من ميل عمر الى عدم خروجها. يعني الزوجه عارفه ان عمر ما يحبهاش تخرج، لكن برضه عايزه تتعلم دينها، عايزة تحصل الخير، فكانت تروح المسجد لتصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن ابن عمر نهر ولديه حينما اعترض على حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم والإذن لهن بالخروج إلى المسجد، ولم يثبت مخالف له في هذا الفهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شفنا ابن بلال لما قال بل نمنعهن سبه. وقيل في بعض الروايات أن ابن عمر هجر ولده هذا حتى مات ما كلمه بسبب هذا الموقف، لأنه قال له بل نمنعهن، لما قال له يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله، ابن بلال قال له إيه؟ بل نمنعهن، فسبه سبا شديدا وهجره فلم يكلمه حتى مات، لأنه بس خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل إن الاستئذان معناه أن الولي مخير في الإجابة والرد، قلت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن منعهن ترجيح لأحد الوجهين على الآخر، ما دام النبي نهاك أن تمنعها يبدأ يرجح أنه ممنوع المنع، مع ما هو معلوم من أن المرأة المسلمة مطالبة بعدم التقصير في حق زوجها، وألا تقدم على حقه شيئا من الفضائل والمندوبات أو حتى الفروض التي يدون حقه وفرضه، فلازم تبدأ بحق زوجها قبل أن تؤدي نافلة أو مستحبة أو فرضا أقل منزلة من حق الزوج. الضابط الثاني أو القيد الثاني أمن المفسدة منها وعليها، أن يكون المرأة مأمونة المفسدة منها أو عليها بإشاعة الأمن في الطريق ذهابا وعودة. ويمكن الحمد لله في بلاد الغرب، في بلادكم هنا في الأمن موجود بخلاف بعض بلاد الإسلام الآن الأمن مفقود، بإشاعة الأمن في الطريق ذهابا وعودة وظهور الحشمة والوقار في الملبس والمشي والكلام والتزام تقوى الله تعالى والخوف منه. قالت عائشة رضي الله عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ده قول عائشة اللي خد عليه الشافعية بالمنع. قال الراوي قلت لعمرو بنت عبد الرحمن أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم، نساء بني إسرائيل مش نساء أمة النبي محمد. قيل الذي أحدثته نساء بني إسرائيل حسن الثياب والزينة والطيب، تخرج بقى ايه ما شاء الله هيصة فرح معدي، والاتساع في ذلك، وإنما كنا أولا في المروط والشمائل والأكسية الواسعة الثخينة، يعني كنا في البدايات لابسين كويس بعد كده يعني. القيد الثالث أو الضابط الثالث اجتناب الزينة والتبرج، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات، وليخرجن تافلات، وتافلات بفتح المثنى وكسر الفاء أي غير متطيبات، مش حط برفان ولا عطر. ويقال امرأة تافلة إذا كانت متغيرة الريح، حط عطر يعني. وقال العلماء ويلحق بالطيب ما في معناه، لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال. وعن زينب الثقفية أنها كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، يعني ما تحطش إيه الطيب أو العطر في الليلة دي. وفي رواية أنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. كل هذه الأحاديث تؤكد حرمة الطيب على المرأة إذا خرجت للصلاة في المسجد، فإذا خرجت معطرة فهي آثمة ويجب على وليها أن يمنعها. المرأة لا تتطيب إلا في بيتها لزوجها، أما خارج البيت فلا. وقد خص المسجد بالذكر مع ثبوت حرمة التعطر على المرأة إذا خرجت عموما بنصوص أخرى، ليؤكد أن التعطر إذا كان حراما على المرأة عند خروج عموما فهو أشد حرمة وآكد فيها عند خروجها للمسجد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في معنى تلك الأحاديث أن المرأة إذا أرادت شهود العشاء فلا تتطيب، أما من شهدتها ثم عادت إلى بيتها فلا تمنع من الطيب بعد ذلك. وقال في موطن آخر وكره لها الثياب الفاخرة لحديث زينب الثقفية امرأة ابن مسعود، وقال تفلات أي تاركات الطيب. وقال عياض ونهي النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عن الخروج إلى المساجد إذا تطيبنا أو تبخرنا لأجل فتنة الرجال بطيب ريحهن وتحريك قلوبهم وشهواتهم بذلك، وذلك لغير المسجد أحرى. قال وفي معنى الطيب ظهور الزينة وحسن الثياب وصوت الخلاخيل والحلي، وكل ذلك يجب منع النساء منه إذا خرجن بحيث يراهن الرجال. وقد قال محمد بن سلمة رضي الله عنه يمنع الخروج إلى المساجد الجميلة المشهورة، واحدة حلوة قوي تفتن الناس ومشهورة بقى معروفة النجمة الفلانية ومش عارف ايه، لان الناس هينظروا لها. شوف انت الناس الان مرضى الشهرة، الان لو جالك عيل بتاع كرة قدم ماشي كده، شوف الناس يتكلبوا عليه ازاي وحايز بس يشوف. ولو جات لك بقى اللي يقول عليها فنانة ولا رقاصة ولا تضحك على ايه؟ على رقاصة؟ عايز يقول فين دي يعني؟ نسأل الله السلام. لما يخشى من فتنتها، فإذا خرجت المرأة إلى المسجد متعطرة فلتغتسل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح، طاير منها ريح، طيب ولذيلها إعصار، قال يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع وتغتسل غسلها من الجنابة. يا الله، المرأة تخرج تروح المسجد متطيبة لما ترجع تغتسل غسل الجنابة، إنها خالفت الشرع وهي آثمة. وفي رواية إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة، يعني هي مثلا كانت متطيبة للزوج في البيت عايزة تخرج تغتسل الأول عشان يذهب هذا العطر إذا أردت الخروج للمسجد. في بعض الرجال بيخاف يقول لزوجته ما تحطيش عطر ولا إيه؟ صح؟ قول أنا ما أعرفش، ما أنت لسه ما جاتش الزوج. لكن في يعني أذكر أحدهم يقول لك الحج جابت فستان فراح بتقيسه للحج، بتقول له إيه رأيك يا حج؟ مش هقول اسم الحج طبعا، هو في بلدنا لحسن يسمع الدرس ماشي كده. فبيقول لها يا سلام يا حجة لو تضيقي من عند الوسط شوية. الله أكبر على الحاجة، عايزها تضيق الليل. فبيقول والله وسعي، الله يبارك لك ربنا يوسع عليكي، عايزها تمشي ما شاء الله. ما في رجالة كده، زي أحدهم جيل أحد المشايخ يسأله يقول له زوجتي بتشترط إن العصمة تكون في إيديها، تخيل يعني ما تحب تطلقه تطلقه. فراح قال له يا بني حق جعله الله للرجال فتنازل عنه الرجال، يعني انت احد امرين، اما رجل يبقى العصمة في ايديك واما مش، وانت عارف بقى. تخيل تقول لك انت طالق يا راجل. يا راجل. ويمكن يعيط ياخد هدومهم يمشي كده. ربنا يعافينا وإياكم. المهم تغتسل غسل الجنابة إذا تطيبت وأرادت الخروج للمسجد، ماشي. ظاهر هذا أنها إذا أرادت الخروج للمسجد وقد استعملت في البدن ستغتسل منه وتبالغ فيه كما تبالغ في غسل الجنابة حتى يزول عنها الطيب بالكلية ثم لتخرج. ومثل قول تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لا أنها إذا خرجت بطيب ثم رجعت، لا ده قبل ما تخرج تطيب. وذلك قال لك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هل معنى كده أقرأ الأول وبعد كده استعذ ولا استعذ لما جاء أقرأ؟ طيب شو الصغر. الضابط رقم 4 ألا تكون شابة، على رأي بعضهم، ده مش رأي الإجماع مش رأي الجميع، ده رأي بعض أهل العلم، فقد فرق بعضهم بين الشابة أو الكبيرة التي تشتهى والعجوز فأجاز الخروج للصلاة للعجوز فقط، ده الشافعية طبعا ومن كان على هذا الرأي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى مذهب الشافعي أنه لا يكره ذلك في شيء من الصلاة. وقال قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء. ونقل عن أبي حذيفة قوله يكره يعني إلا في الفجر والعشاء والعيد. قال النووي ودللنا عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن منعهن المساجد. وقال ابن حجر وفي التفريق بين الشابة وغيرها نظر، يعني هذا لا يصح. ابن حجر يرفض التفريق بين المرأة الشابة والكبيرة. الكل قال إذا استأذنت أحدكم امرأته ما قالش شابة ولا كبيرة. طيب. ونقل ابن حزم عن الإمام مالك قوله تخرج الشابة إلى المسجد المرة بعد المرة، والمتجالة تخرج إلى المسجد ولا تكسر التردد. المتجالة التجالة يعني التعاظم، وتجالة المرأة فيها متجالة أي أسنت وكبرت، يعني كبرت في السن أوي. ثم اختار ابن حزم أنه لا فرق بين الشواب وغيرهن، ما في فرق، وهذا هو الأصل والله أعلم. يقول وأرى أن الحكم في مسألة واحد وارد للشابة ولغيرها ولم يرد ما يخصصه لوحدة دون الأخرى، ولكن كثرة الخروج والولوج للمرأة أمر مرذول، يعني ما تقوش عادة دائمة، يعني مرة بعد مرة، لا سيما إذا كانت ممن تحيط فيفتضح أمر حيضتها بامتناعها عن المسجد. وأخيرا فإن المرأة لا يصح خروجها إلى المساجد إذا لم تلتزم بتلك الضوابط مع حسن القصد وإخلاص النية لله رب العالمين. وعلى المرأة أن تتقي ربها فلا ترتكب الحرام وهي تقصد العبادة والصلاة، فإن فعلت فبئس ما صنعت ولا خير فيما فعلت، على ولي أمرها أن يمنعها ويلزمها البيت حتى تلتزم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي خارجة من البيت. آخر مسألة بقى يمكن هي محتاجة بس دقيقتان فقط وإن شاء الله نصلي، اللي هي حكم صلاة الجماعة للنساء. حكم صلاة الجماعة للنساء، يقول المصنف إن الجماعة ليست فرضا على النساء، معروف الجماعة فرض على مين؟ على الرجال. طيب، وأن حضورهن إليها بالضوابط الشرعية أمر مباح ولا يجوز منعهن. فإذا اختارت المرأة الصلاة في البيت عملا بالأفضل، فهل يجوز لها أن تقيم جماعة في البيت؟ يعني تصلي في البيت، هل يجوز لها تصلي جماعة في البيت؟ اختلف العلماء في ذلك. فعند الشافعية بلا خلاف أنه يسن الجماعة للنساء، ولكن هل تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال؟ قال النووي فيه وجهان أصحهما المنع، ثم قال ومذهب الشافعي استحباب الجماعة لهن. ونقل عن أبي حامد الغزالي قوله كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نفلة. قال وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. قلت وحكاه ابن حزم عن جمهور أصحاب الحديث. وقال سليمان بن يسار والحسن البصري ومالك لا تأم المرأة أحدا في فرض ولا نافل، ده قول الإمام الحسن البصري ومالك. وقال أصحاب الرأي يكره ويجزيهن. وقال الشعبي والنخعي وقتادة تأمهن في النفل دون الفرض. واحتج لمذهب الشافعي وموافقه بحديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، يبقى النبي أجاز لها الإمامة بس مع النساء لا تأم الرجال. يقول لك الشيخ إمامة بكرة يبنونها عم لا للنساء، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك للنساء. وبحديث ريط الحنفية قالت أمتنا عائشة رضي الله عنها فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة. وعن حجيرة بنت حسين قالت أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا. وعن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين أنها أمت نساء في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراء. يبقى إذا المرأة لما تيجي تصلي مع النساء جماعة في بيتها تبقى في الوسط مش أمامهن، في صف واحد وهي في الوسط بين النساء، وإذا كانت الصلاة جهرية تجهر بصوتها حتى تسمع من بجوارها ولا ترفع صوتها أكثر إن كان هناك بعض الرجال في البيت أو ما شابه ذلك. وعن أم الحسن البصري أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تأمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف أي في البيت. وعن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عائشة أم المؤمنين كانت تأم النساء في التطوع وتقوم وسطهن. وروي عن ابن عمر أنه كان يأمر جارية له تأم النساء في ليالي رمضان. وعن ابن عباس أنه قال تأم المرأة النساء وتقوم وسطهن. فكل هذه المرويات ترجح مذهب الشافعي ومن وافقه بمشروعية الجماعة للنساء بل باستحبابها لهن، كما ترد قول من منع الجماعة للنساء خاصة وأنه قول لا برهان عليه بل هو قول يصادم الدليل. وبهذا القدر إخوتاه نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.